الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بما أردت إليه، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، واجعل علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعد أن تكلمنا عن الملاحظات أو التحفظات التي ترد على بيع البيوت عن المصورات، والاعتراض على أنها يمكن أن تصح على جهة الاستثمار كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، نناقش الآن صورة ثانية المقترحة كبديل. نحن قلنا أن الصورة الأولى اختصاص شديد، يشتري الراغب حصة من الأرض تكافئ القدر الذي سيشتريه من البناء، يدفع من النفقات الإدارية والفنية ما يتناسب مع حصته، ثم يبدأ بشراء مواد هو وسائر المشتركين في هذا البناء. طبعا كل منهم بحسب الحصة التي يريد أن يرغب بمساحة 60 متر أو 70 متر أو 90 متر من هذا البناء، يحصل ما يريد أن يشتري، ثم يصبح بذلك شريكا عن الشيوع في الطوابق المتناثرة، ثم إما أن يكون أولوية للمسجد الأول أو الأخرى. هذا ذكرناه في الدرس الماضي. وإذا كان أيضا النموذج الثاني وهو أن الإنسان يعلم أن لمدى أدراكته من المصور بجهة محددة، هذه أداة درع فقط ليست أكثر، لا شراء ولا بيع ولا شيء، ويدفع قيمة الحصة السهمية من الأرض التي ينشأ عليها هذا العقار، ويدفع أيضا ما يترتب عليه من تكاليف إدارية وفنية بالنظر إلى المساحة التي يرغب بشرائها. ثم بما أنه يرغب بشراء الطابق الثالث، يمكن أن يتعمل عن سلما قيمة المحضرات والمواد اللازمة للطابق الثالث، أو يوكل المقاول، أو يشتري منه دينا إلى أجل، وهكذا يمكن أن يتم الأمر كما ذكرنا في الدرس الماضي. وهنا أيضا لابد من توضيح شقي لهذه الصورة. شراء الأرض طبعا لابد من شراء الحصة السهمية من الأرض، يعني أنا أرغب في إنشاء بيت على هذه الأرض، فكيف ينشأ بيت لي على أرض لا أملكها؟ هذا كلام كان في الصورة الأولى. شراء المواد الأولية بالصورة التي ذكرتها لدى أمامه مرونة وخيارات متعددة في طريقة الشراء. استئجار المشترك للمتعهد المقاوم لتنفيذ بناء الهيكل وفق المخطط الموضوع وبأجر متفق عليه وملائم، يدفعه على النحو الذي يتم الاتفاق عليه في مرونة كاملة يعني. ويمكن تكون كاملا نقدا او تقسيطا او قرينه في الذمه. اما بالنسبه للاجره، العلماء يقولون طبعا هنا اكثر مذهب، بعض الفقهاء كالشافعيه واظن الحنفيه لا في ذلك، يرون ان اجاره الذمه لا بد ان يكون الدفع فيها مدى التنفيذ. أما الإمام أحمد والإمام مالك فلا يجدون موجبا لارتباط الدفع مع التنفيذ في إجارة الذمة. إيش يعني إجارة الذمة؟ يعني التعهد. إجارة العين عندما أقول لزيد حط لي هذا الثوب، هو خياط، اكتب لي هذه الصفحة، هو الكاتب، ابني لي هذا الجدار، هو البناء. أما أن تذهب إلى مهندس مقاول تقول له أنا أريد بيت مساحة كذا حسب التصميم الفلاني، المهندس لا يحمل في يده ولا مسطرين ولا شيء، يأتي بالبنار والفاطمي هو أثير ذمة، يعني ملتزم في ذمته، فهو في الحقيقة يلتزم بتنفيذ هذا المشروع من قبل المختصين الذين يقومون بتنفيذه. الصورة الأولى تسمى إجارة عين، أنا استأجرتك أنت لتنفذ، البنات هو الذي ينفذ، النجار هو الذي ينفذ، أما أنا استأجرت زيدا، استأجرت فلانا ليقوم على متابعة التنفيذ من قبل المختصين الذين يتولون ذلك. هذا شيء آخر. مثل الحنبلي مذهب المالكي لا يرون حاجة في أن يبقى الأجر في الذمة، وإن تأخرت مطالبة سواء كانت إلى العين أو إلى الذمة من نفس الشيء في المشكلة، وأن الأجرة تملك بالعقد ويستحق الأجير قبضها عند تنفيذ العمل، ولا يجب تسليم أجرة العمل حتى يتم تسليم العمل. وكذلك العبارة المالكية أن قضية قبض الأجرة حق للعبد وليس حقا دينيا حتى نقول إن العقد متوقف تتوقف صحته عليه. لذلك المشكلة نحن نقول لكم إن المعاملات لا نستطيع أن نلزم بها الإنسان بمذهب واحد. في هذا الأصل أن التوفيق على الناس أن نلزمهم بمذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام مالك، بل إننا نعتمد القول الصحيح من كل مذهب بحيث تتكون لدينا كتلة تعاقدية صحيحة تحقق مقاصد الشريعة وتكون مستندة إلى أقوال موثقة معتمدة. نقارن بين الصورتين، الصورة الأولى والصورة الثانية، بل أحد المعنى بالشرائط الثانية من الأرض. الصورة الأولى والصورة الثانية أيضا يجب فيها دفع أجور الكراسي الهندسية والإدارية والضرائب وغيرها وإدارات الترخيص لكل بحسب الحصة السنوية التي يرغب في شرائها. ثم يقولون أن الفرق موجود والتكاليف دفعت، فإنه ممكن أن تدفعها دفعة واحدة وممكن أن تدفعها على أقساط، لأنه في دين بالدين المشكلة بسيطة جدا. نعم، دفع المواد الأولية لازم لبناء الهيكل، هناك الصورة الأولى أنت تدفع لبناء الهيكل ككل، هنا أنت تدفع مقابل الطالب الذي أنت ترغب في شرائه، يعني عندما وصل إلى هذا الطالب أنت تملك حصة سهمية وتعطيه قيمة المواد وتستأجر للتنفيذ، تعطيه قيمة البناء وتستأجره بالتنفيذ، فهنا الطالب مباشرة سيشعر لك أنت وفقا للتصميم الهندسي المدروس بمقاديره بأوصافه بمواده بدقة كاملة. مثل جماعة السموة على الصوت صحيح باش مهندس؟ فليست هناك أي مشكلة بالنسبة لهذه الناحية. قد يقال كيف جاز بيع البيع المالي في الصورة الثانية، كيف أبيع الطالب الثالث لأن ما هو موجود ومنع أنت ذلك في الصورة الأولى؟ لا أقول لنفسي أن ما بعتك شيئا معلوما ولا قلت لك بعت شيئا معلوما، الجواب أننا في الثانية لم نبيع معلوما وإنما أعلم المشترك الرغبة في شراء هذا الطابق، وبما أن الساعة غير موجودة وأنا حافظ مربعات هنا الطالب الأول العقل الناقة الأولى الطالب الشرقي الغربي الجنوبي الطالب الثاني كذلك الطالب الثالث كذلك الطالب الرابع وهكذا، فأنا حطيت الرغبة في هذا الطابق الشرقي الجنوبي الغربي الجنوبي، عملت عقل وضع إشارة على هذا الطابق بس بما أني أنا الآن أتحدث عن شيء لا يملك أحد ولا يصلح للتملك، لكنه من حيث أنني أعلنت الرغبة أصبحت من حيث حيث نبدا او لا نغير. انا لا املك شيئا انما املك امرا اعتباريا هو حقي في تنفيذ هذا الوعد فقط. والمسلمون عند الوجه اذا لم ينبذ بابها متى يكون البيع؟ عندما وصل المشروع الى الطرف انت الطرف الثاني وبدا الطرف الثالث المحضرات وفلين مواد الاسمنت الحديد الغمل الحصى او انها تم شراؤها سلما او تم شراؤها في الذمه فهي ينبغي ان تكون متوافره او على الاقل ان تكون القيمه مسدده او ان وكلتك بشرائها على ذمتي. اذا اعلم مشترك الغربله في هذه الشقه بموجب كونه اشترك في شراء حصه سهميه من الارض تكافئ هذه الحصه وهو لم يشتري شقه انما اشترى مواد بناء واستاذن التنفيذ فقط. انا الان عندما وصل الى الطريق الثالث وعدم الرجل ان ياتيني هذا الطريق الثالث وهو يملك حصه سهميه من الارض صار له حق. عندما وصلت الى المنتصر قلت له انا اعطيك هذا الحق وابدا باخذ قيمه المواد منه واجور الاعمال منه مقابل ما ابنيه له ابنيه له. الان صار صاحب حق وانا ابني لانه في الحقيقه يملك حصه سهميه تساوي حقه في هذا الوضع. انا الان ابني ستة طوابق، خمسة طوابق، أربعة طوابق. أنا عندما اشتريت من هذه الأرض حصة سهمية تكافئ بيتا مساحته 85 متر مربع وصلت إلى الطابق الذي كنت أغرق فيه فقال لي المالك أخي هي 85 متر مربع هات مواد لأبدلك إياها. أنا الآن أملك حق البناء وكوني أنا أغيب في هذا الموقع بالذات قبل غيري صرت أولى من غيري. فلما أخذ مني المواد وبدأ ينشئ لي صار هذا المكان لي بالإنشاء لا بالشراء. أما الشراء اشتريت حصة ثانية فما كان في إشكال نهائيا. الفرق بين الصورتين أن الصورة الأولى كانت على الشيوع، الصورة الثانية كانت على التخصص. التخصص متى كان؟ لما أنشأ البيت لي، لما اشتريت بيتا على فريضة، أنا اشتريت حصة سهمية كشكل كانت عبارة عن هواء. أملكون ضمن هذا الفراغ الهوائي الذي شو تسموه أنتم؟ لكن ما كنت في الطالب لا كنت املك حصه سهميه تمكنني من ان ابني على مساحه 85 متر مربع من هذا الحل العقار. وانا هذا الكلام لم اقوله اطلب من اخي المهندس عاطف انه يلبس السلطين يعطي احتياج واحده ثانيه وراك تمام لانه ممكن انتم تتصوروا صورات بس بدون مبادئ العامه. اذا شفتوا الانظمه والقوانين والاعراف يعني في لها مخرج ما لها اكثر فضل الطريق من الدارسين. فانا اريد ان تكون الصوره مرنه جدا ولكنها تخضع للضوابط الشرعيه.
بما انه يعني عم بتعسير حاليا
في
ملك واشترى المعهد اشترى العقار وبيمشي عليه لاي وطلعت المسجد بناء طلعت قصه لازم يعني اول لازم بعدين بناء وفتحوا صحيفه عقاريه بالسجل المؤقت. فبهي الحاله هيك عم يبيع هو على المخطط العقاري الاول والثالث بالمخطط مبين حسب ما راح يقولوا يعني على المخطط كل الشقق ايش بعد فهو عم يتبع عقد ما له بيملك الحصه الذهبيه اما اللي عم يبيع
عم يملك حصة سهمية من ايش؟
عم يملك الحلول
من ايش؟ من ايش؟
من هذيك المنطقة.
ايوه من الارض.
للارض.
هو بيقدر يجيب من الارض.
يعني قابل لهيك قلب.
كل الكلام عن النور والنفطين على بس
الزيت. ما لم يعني بيشتري حصة ثانية.
بدي حصة في حصة ثانية من الارض بتكون وفق الرغبة تبعه. لأن أنا الآن بدي أنشئ بيت على أرض ما نبالغ أشتري بأي حق. عمل إجبار. طب أنا أمين أمين لي معناها أنا أملك. لا بد أن يكون لي صفة على هذه الأرض. ولا أملك لي. طب أنا على أرض أنت مين؟ أني أملك لي إني على أرض كلهم. كيف صارت؟
لازم
يبقى عندك
البيع ما
بيصير. البيع الان احنا انتهينا. الان انت ما عم تروح البيع عم تشتري. عم تشتري بتقدر تدفع دعوة وبتقول الدنيا عليه. ذكر. وعم تعمل صفحة عقارية مؤقتة. مظبوط ولا لا؟ هذا الاشكال كله يا اخي الكريم هو في أنا عم بدفع أقساط مقابل بيت لا وجود له. نحن عم نبدأ. أنت ما حضرت فلوس منها. إزالة صفر. بالفحص. شوف حبيبي. الموضوع كمان بيع المأذون لا يصح. البيع مأذون. بيع الدين بالدين لا يصح. صاروا قاعدتين. تخلصا من هذين الإشكالين بعض الجهات العلمية قالوا نحن نصحح هذا العقد على مدى الاستطلاع. مبدا الاستطلاع موجود بدل الإمام الحنيفة. لكني أنا بتعب نظر على هذا المبدا. لا في مدى الإمام الحنيفة بل في التطبيقات المعاصرة. هو في مدى الإمام الحنيفة حجم ضئيل محدود بسيط. لكنهم جعلوه كما قلت لبعض القائمين على هذه المسألة سفينة ونوح تحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن قد أبى. مع أن هي مسألة حجم دقيق ومحدود جدا. الاستصناع شرحته في العنوان بس الماضي وفي الكفاية. ما أريد أن أرجع إلى الوراء. هلا بقى في كلام ثاني. إخواني ما أقوله الآن له جانبان. جانب دنيوي تعاقدي بشيء ان هذا الاخ يشتري منه كيلو كوسه يوزن لي على الميزان يتفرج على الميزان مضبوط تمام اعطي حالك كوسه بعدين كوسه هذا تعاقد. لكن في الجانب الثاني من التعامل هو مع الله عز وجل. وهذا الجانب الثاني مع الله ومع الأنظمة التشريعية والضمانات الشرعية لسلامة الحقوق. كيف يعني؟ أحسب لكم موضوع الكلام عقد السلام أم يجي المشتري نعم سافر مثلا بدي بعين موسم 200 محفظة 50 كذا بكذا مواصفات دقيقة مفصلة. قديش المحفظة من الياس فلاني؟ قال له 120 جرام. طيب الياس فلاني 135. الياس فلاني 150. اتفقنا. ايه تفعل التسليم؟ بواحد ايه. شرع عقد السلام شو؟ ادفع القيمة في مجلس العقد. دفعت له القيمة مجلس العقد. انا فاتح. بكتب. والمكتب ايه؟ الشغلة الزبون اللي هو انت يا فترة طبيب واحد 15 دولار اذا راحت مني كسبت بضاعه مهم هو ما بيساوي منها خلاص صرنا سوا ما اعطاني البضاعه انا وفق العقد بقدر بزبون فيه تحرر مني الرجل فماذا تفعل الشريعه الاسلاميه لازاء هذا الانسان هذا الكلام يقال في الغابات وفي أشباه الغابات في بعض المجتمعات تشبه الغابات التي يختل فيها النظام ويضطرب فيها الحق وتنكر فيها الحقوق ولا يجد المظلوم فيها من يجدم ولا يجد الظالم فيها من يأذى. مشكلة كبيرة جدا. إذا كان صاحب الحق لا يجد من يناصره إلا إذا كان لجأ إلى الآخر أو جاب كم واحد أقوياء، هذا ليس منطقا حضاريا ولا هو منطق مقبول. إن كان يمكنك أن تأتي به أناس أشداء وبإمكانيات أناس أشداء. وإذا من أجل مسألة تافهة ستقوم مناحي، أقول هذا الذي كنا نقول هو تشريع إلهي، بل يمكن أن يكون تشريعا قانونيا لأي مجتمع من المجتمعات. وكل أي تشريع دائما تستند إلى عدة عوامل. العامل الأول أي عقد بين اثنين، اشتريت، بعت، أجرت، أخذت، عرض، تعهدت، هذا العقد يجب أن يكون بالدرجة الأولى عقدا شرعيا، يعني يخضع للقواعد المعترف بها. لما أقول شرعية القانون، شرعية التعاون، ما أقصد الشرعية يعني الديني الإسلامي، يعني أنه معترف به في المقام الذي أنت تعيش في ظله. مجتمع بيكون نظام مجتمع قطيع، صحيح ولا لا؟ مجتمع إذا ما في نظام يمين ويربط علاقات فيها مجتمع غربي، ما هو مجتمع؟ أي مجتمع في الدنيا ما لم توجد قيم أخلاقية يلتزم بها تنبط من عقيدته التي يؤمن بها أو مصالحه التي يحرص عليها. يقول في المجتمع الغربي انه اذا وعدك غدا الساعه الثانيه يعطيك الاوراق اللازمه، الساعه الثانيه تجد انه يعطيك الاكتساب. شو السبب؟ يخاف الرب. هذا السبب. انا خاف الرب عز وجل وخاف من شغلته من المخابرات، صحيح، وخاف من الحمل القاضي، يعني اخاف من المؤسسه التي تنبض النظام. لكن الدرجة الأولى عندي أنا في هذا المجتمع هو أن أخاف الله عز وجل. في المجتمع الغربي يخاف على مصالحه، يخاف من القانون، يخاف من مؤسسة الضرائب، مؤسسة الضرائب، مؤسسة مؤلمة. في المجتمع الغربي تبطش وتحرق من حس ونسل. هي بسيطة. الآن في صديق في ألمانيا عنده مركز طلع تحويل ضرائب 50 مليون ليرة بدعاوى قادمة، فهو أريد أما تدافع عن نفسك حتى 50 مليون ليرة أدم تدافع عن نفسك. مجتمع الصبي بالقسمة مضطر يمشي فيه في الوقت مثل الساعة. هلا الساعة ما بتجي ساعة عنده للأسف، يعني للأسف الشيء هذا الساعة 7:30 بدها تدور ساعة خمس ساعات في اليوم، حاطين التكوينة والفلافل وسبحة وهم أبدا الساعة 7:30 عم نستنى المراجعين. المراجعين يوقفين أربع مراجع بعد المراجع إلى يرفع رأسها أبدا وهو على رأس عمل. ما في لف ودوران من سقوط النظام من جهة، ولأنه يعلم أن مصالحه متوقفة على هذا الأمر. أنا إذا عقدتك من مصلحته ستتعطل مصالحي وستتعطل مصالح المجتمع بأسره. أذكر مرة كنت في ألمانيا، فبدنا نركب ضائق روح من فرانكفورت إلى ميونخ بعد بعد الدورة نرتاح من ميونخ. الفان صار لي 3 أشهر في البلد الغربي، الغربي البعوض كلهم ظلت فيها أن نصلها بالموت. ما تنظف الموت؟ قال في وجه الصابون. قال صابون؟ قال لا. قال بتخرب بيتي؟ شو صابون؟ غابة طويلة عن يطشو. قال بعد 5 دقائق تجد الشرطة فوق راسي وعلقة بأشد أنواع العقوبات لأني عم بلوث البيبان. صحيح حكى. لأنه بغسيل السيارة بالصابون في محلات خاصة. ولا مجالس خاصة ولا مصالح. الاحتلال في مصر، كل المواطنين بدون هوية، وكل المواطنين بدون يكون مجتمع. لذلك هنيك عندهم يعني قضية النظام جزء من حياة الإنسان فعلا، وهذا يأسف لهم أن يكونوا هم منضبطون وهم سيبينه، بس هم مو خوف من الله عز وجل، خوف على مصالحهم. والمسألة تتوقف على مصالحهم، كيف نحن مصالحنا ودنيانا وآخرتنا ولا نبالي، نحن أجدر بأن نكون منضبطين. إذا الشيء الثاني هو القيم الأخلاقية. الشيء الثالث لابد لأي اتفاق إذا تباينتم بدين بأجل مسمى فاكتبوا من توثيق هذا العقد. وأشهر إذا تبايعوا شهود، أولا ثالث، ثانيا شهود، وإذا ما كان في شهود ولا في كتابة رها رابع توثيق العقد، رابعا أن تكون هناك دولة تحترم التعاقدات التي تمرض التشريعات النافذة، ما ذلك عقودا شرعية واعتبارها في الحكم بين الطرفين، حكم بين الطرفين والأخير عند الاختلاف والتنازل أساسا. طيب من المفترض أن المختلف المتعاقدين يجعل إيش؟ العقد أمام الظلم. يا أخي بعد لا أنا اشتريت أنا كذا وبرز الحجة آتي بشهود بحسب ما يسمى الدولة القضائية، ويسمى تلزم الدولة الطرف المتخلف عن أداء ما عليه بتنفيذ التزاماته، وتضع التشريعات الرادعة. شو يعني إذا واحد التزم أنه يسدد الشنافية اللي ينالوا عنه ما دفعوا ما يبيعوا من الموعد، أشكو إلى القاضي، القاضي يلزم أن يأتيني من حافظ ويعاقب التعزير. يمكن التعزير يكون أن يسكر محله ويحطه عليه ويغلق هذا المحل مدة 15 يوم بسبب تخلفي عن تنفيذ التزاماتي لأحد زملائي. شو السبب للمجتمع؟ شو السبب؟ لا 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 60 مخالف مالي ما بتساوي شيء، بس إعلان هذا الموضوع يربي المجتمع كله، لأنه المخالفات المالية بجوز اللي عم يعمل المخالفة ياخذ عمولة عليها أخي نص نص، على سبيل الشيء الأشياء الثانية لا تغني ذلك. اسمع، وإن عدم وجود مؤسسات قضائية منصفة يلوذ بها المتنازعون يعني أن المجتمع يفتقر إلى الحد الأدنى من صفات الحضارة وقيمة النظام العام واحترام الدولة. وإن التشريع الذي لا تؤيده قوة الدولة لا يتجاوز كونه مجدد ومواعظ وتوجيهات أخلاقية تضيع في مجتمع الأنانية والخديعة والاحتيال. الإسلام ليس مجرد مواعظ ولا إرشادات، الإسلام نظام مؤيد بسلطة قضائية، هذا المفروض. وعدم وجود سلطة قضائية رادعة هذا يعني أننا نفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الدولة والمجتمع. الحمد لله موجود، لكن بجوز يكون في هناك بعض الخلل في بعض التنفيذ والإجراءات التي تتم في مجال الخطأ. انتهينا من الموضوع، في هون جزء بسيط راح نحكي فيه وهو بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع الثمر بعد بدو صلاحه إذا كان يظهر في فترة متقاربة متداخلة أو إذا كان يظهر على فترات متلاحقة. شو يسموها؟ عدة طول. يعني هلا إذا كنا نزلنا عند الفلاحين وسألناه عن البلدوعة، بيقول لك البلدوعة الآن في شيء لسه مزغر، في شيء صار زهر، وفي شيء لسه أخضر، وفي شيء بلش يعني أحمر، مظبوط؟ هذه نسميه ثمار متلاحقة، ثمار متلاحقة في الظهور. نحن نعرف نبيع الثمر على الشجر قبل بدو صلاحه لا يجوز إلا بشرط القطع أو القطع عن الشجر. استاذ عقد اللي يشتري مزرعة، شوف اللي يشتري مزرعة هلا بالمزرعة في خوخ في مشمش في لوز، بس كل شيء هو عبارة عن مجرد يعني أنا عضو وجامعيك وعضو، لا في لوز ولا في فوق ولا في، عبارة عن مجرد أشياء خضراء فجأة عجب. هل يجوز له أن يشتريها؟ يقول يشتري مزرعة وهذا ترعى. هي صورة أخونا خضر بده يشتري بس السماء، شو بده يشتري؟ الجمالك. بده يشتري خوف من الجمالك، شو بده يشتري؟ خوف من الصحة حتى يموتوش يلوح. بده يشتري عندك يشتري كمان وفضل البطل، تمام؟ لأنه الآن لم يعطي حجم ولا ضعرت طبيعته، وهو معرض للآفات. هيك عيد خضر أبو خالد يريد المال مر عليه شباب السلام شاشة أيام
شباب عني سيكون
صار حدا كان في عيد خضر شي واحد يقول
12 أو 13
هذا يقول شاب شنو ما دخل مر عليه إحنا بدنا يسمونه خضر. كيف يسمونه عيد خضر؟ يعني شيء الشارع انه بيصير بقى
نسبة
الضمان، نسبة الضمان بيجي بقى الضمان بيصير بيشتغل بيلوش الخوخ بيلوش المشمش اتجاوز ساعه الخطر وهيك وقتها بيجوز يشتري اذا بدا صلاة. وطبعا هو يوم السنه محدد، اذا كان الله سبحانه وتعالى اكرم الامه بشتويه ماكنه وبدها لاحق بيتاخر الوقت بدون صلاح تأخر. وإذا كان في السنة هي ممكن هذا بلش لوي الله جينا
اشترط من قبل الشراء
شلون ليش تأخذ الشراء من الطعام؟ ليش ما يكون عن طعام من الشراء؟
لا
يعني
مشان يعرف
لا لا هذا بيجي يشوفوه على الشجر الخبراء يعرفوا قيمة يأخذ يقدر الشجر على ما هو عليه هاي الخبراء يفهم فيها.
طب شو
يجوز يقدر على الشجره؟ يجوز ما في شيء. اذا كان هناك خبراء يقدرون له يمكن اصحاب الخبره يعطوك المقدار ناقص زائد كيلو كيلوين اسبوع.
او هذا الحصاد يكون السبل مبين السبل كبير ومنيحه ووقت الحصاد ما فاضي.
بس كمان الفاضي بين مليان بين. الفاضي بتلاقي راسه هيك فوق لفوق شايف حاله، والمليان بتكون متواضعة على المسألة تحت. نعم هذه مسألة للخبراء
كحكم بجوز
كحكم. شوف أنا ما لك عن السماء كده، أنا ما لك عن السماء السماء عن الكلام السماء بالحساب ثاني بدون طريقة ثانية. نعم إذا الآن عم نحكي عن الشغلات لازم يكون واضحة. بيع الثمن قبل بدو بصلاح ولا يصح إلا بشرط التبعية بين الشجر أو بشرط القهر، أما بعد بدون صلاح فلا يجوز. لكن السؤال إذا كان الذي إذا كان هذا الثمر يظهر متلاحقا فهناك ما نضج وهناك ما هو على أقوام النضج وهناك ما لا يزال فجا وهناك ما لا يزال زهرا وهناك ما لا يزال وراءه أو أزرع كما يقول الناس، فكيف ما قال في المثل الملكي لا يصح بيع بطن ثاني ببيع بطن أول مما يضبط إذا كان يظهر متلاحقا ويكون بطن قد ظهر بطن لا يزال غير ظاهر أي تمايز بطن عن بطن أو ثمر عن ثمر. إذا كان شوف أحيانا تكون تطلع دليل العناب شجرة العناب تجد أن بعضها أحمر قاري بعضها نزهو بعضها أقل زهوا لكن ليس لا تجد في شجرة العناب عامل هو جمال يعني في نوع في منه يعني في منه يعني الاثر الجليل هنا اطلع اكثر من جيل. سبحان الله شغل غريب. فاذا كان الشيء مالوف تجد ان الزاهر يظهر في وقت واحد ثم يصبح ينعقد في بعد ايام ثم يصبح حصما بعد ايام ثم يبدا فيذهب الصلاح. هذه متعرضه للشمس والصلاح اكثر بشكل اسرع لكنها بشكل متقارب، اي انها كلها لكن نعم تقطع بشكل متلاحق وليس في وقت واحد ولكنها متداخله الوقت. هناك ما يمكن ان يكون بعضه ناضج وبعضه بعد ذهب، هذا لا يجوز بالاتفاق. نعم، اذا كان لا يتميز جيل عن جيل كله مع بعضه يجوز بعضه انضج من بعض، هذا يجوز. والى ذلك يميل ابن عابدين استحسانا للضروره ويجري الناس عليه في كثير من البلاد، اي جواز بيع مناظر مع ما لم ينضج اذا كان متقاربا في وقت واحد. نعم، مع ان السلاسي والزينعي صحح عدم الجواز، يعني هذا كله متقارب في النتيجه. اما الشافعيه والحنابله فقد قالوا لعدم صحه بيع ما لم يظهر تبعا لما ظهر، والله اعلم. وهذا هو بالنتيجه متفق عليه. اذا لم يكن في قطوع متعدده لا يجوز ان يبيع الا الحكم الذي قد ظهر. نعم.
يعني
مثلا تباعد من مثل يعني يوجد القطن المحتوى بعد شهر فقط او فتره طلع بعد 20 شهر من الجيل او غيره. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بتبيع بس الجيل اللي يعني الضمان المخدر خلاص ياتي فيقدر الموجود الجاهز للقطاف خلاص. مساله جديده ابدأ بها وأجيء تفاصيلها إلى درس قادم. من شروط المبيع أن يكون معلوما، معلوما بجنسي، معلوما بقدري، معلوما بوصفي، معلوما بنوعي، معلوما بجودتي، معلوما علما يقطع التناسب. أحيانا المشتري والبائع يختلفان على سقف القدر أو فرق في مستوى الجودة، ومعظم أنهما يختلفان على خلل سطحي بسيط لا يؤدي إلى أي خلل في البضاعة، في جودتها، في أدائها، في رؤيتها، حتى في وضعها. نعم، السلام. لا، الوصف أحيانا يكون متعلق بالطول والعرض، أحيانا تكون في الجودة. كلها تغيير. الوصف كل والمستوى الجودي يعني قيمته الشامله لكل ما ينبغي معرفته، لكل ما ينبغي معرفته. طبعا المستوى الجودي غير الوصف، مستوى الجودي غير الوصف، لكن احيانا تكون متميزه. هلا انا اذا كنت انا الان البضاعه عندي مثلا وصفاتها مثلا على عمود، مراوح على عمود، مراوح على بدون عمود، مراوح مثلا دورة كاملة، مراوح دورة هذه. أما مستوى الجودة أنا جايب ديلوكس، يعني جايب مثلا مستوى عادي، مستوى ممتاز، لا هذا غير صفات، هذا مستوى الجودة. هذا مثلا القمح، أقول أن القمح الذي عندي هو أفخر نوع، نوع جيد، نوع عادي، هذا غير الوصف. طبعا العلم بالمبيع يجب ان يكون المبيع معلوما علما. اختصر كل الكلام حتى ما يستشكل البعض في هذا المساله. نعم، السلام. لا، لكل واحد حاله، لان الوكاله العامه وانا هو صار مشتري وبائع بان واحد ما يصير. أنا أملك الشيء اللي أشتري منه إذا كان هو البائع، بعد منه بوقت يشتري لي المواد اللي بده يشتري لي إياها، بشيء ممكن له عليه واضطرت انك تشتري من حالك. اليوم قضيه العلم بالمبيع قضيه مهمه جدا. هذول اللي بيشتغلوا بالبضائع المستورده بيقولوا الدوله الفلانيه منتجاتها متطابقه مع اكثر الصفات، الدوله الفلانيه منتجاتها اذا ما كنت انت واقف على البطاعه تماما وفي اتفاقيه بينك وبين البائع دقيقه جدا ما بتضمن طبيعه المبيع. صحيح استاذ احمد؟ ضاعه صينيه وضاعه المانيه ولا غانيه في فرق كبير. ما كثير من الاحيان بيستخلص اخونا بالله بشكل واحد، الشكل واحد والنموذج واحد، حتى تبدا كمان الماركه وحط لك يقدمها وحتى الثلاثيه الابعاد بيعطيك اياها، لكن عند الاداء تجد ان الخلل كبير والسعر كمان بفرق كثير. انا فرحان اخي، انا عندي ساعه روليكس مصغر ساعه روليكس، اما جواتي شو فيه؟ الله اعلم. اعتقد انه المفروض تكون الصفات معروفه بالدقه التي لا تدع مجالا للاختلاف. هذه باختصار شديد. طيب كان بالزمن الماضي الغنمي، الخشبي، الطعام، الخبز، القمح. اليوم انا اتيك بهذا الجهاز يمكن للشركه نفسها في حوالي 50 نوع، كل نوع له رقم، كل رقم يحمل صفات وتشوف انت تكاد تقول انها متماثله. صحيح كلها يسموها 3D او يسموها ديجيتال ديكور العموم، ومثال يسمونها باسماء هذه العقول المديره. انا بدي حل المدير يكون كل الصفات المتعلقه فيه متطابقه مع الواقع. انا لو جيت بدي يجي يتفرج على البضاعه وفحصها ما بدي يجي مختص مهندس مختص في الصفات، انا اشتريها من بناء على البروشور، في البروشور يذكر الخصائص التفصيليه لكل هذا حاسب وهذا حاسب وهذا حاسب اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لكن عندما ترى عند الدراسة تختلف، عند كثير من الخصائص الفنية لهذا تختلف، لذلك هذا حق أبي هذا حق ثاني شروط كبيرة بتشوف من البلاد الخارجية بعض. دفتر الصفات اليوم أهم من الرؤية. المفروض أن نعرض البرادات نشوف مثلا نحن ثلاثة الغسالات كمان نفس الشيء شو الفرق بينهم؟ لا أستطيع أن أميز الفرق بينهم. نعم أنا أقول أن نحن بالقمح، يعني أنا ما أعرف أشتري القمح حتى أنظر فقط إلى شكل القمح، حتى القمح قد يكون الشكل بالنسبة للإنسان غير كبير بشيء خليل لك هذا محور قاسي، وهذاك يعرف جزيري في الخصائص الثانية. هذا نحن الآن يعني كما المنطقة الفلانية في الصفات الثالثة يميز فيما بينها إذا ما كان خبير ما يميز. لذلك من الصفات أن يبين لنا طبيعة هذه البضاعة جودتها الأرض التي نباتتها خصائصها التي تملك فيها، وهذا كله يجب أن يكون واضحا. الكل اتفقوا على أنه يجب أن يكون معلوما، لكن الحنفية قالوا العلم بهم يتحقق يعني يقتضي أن يبقى البيع جائزا إلى أن يرى المبيع، لا يلزم إلا الرؤيا. مستندين الحديث من اشترى ما لم يرى فهو خير. الخيام إذا إذا العين المذنبية شرط مزنوب، العين المذنبية شرط مزنوب. شو يعني شرط مزنوب؟ يعني يبقى المشتري بالخيار حتى يرى المبيعة تبقى للرؤية. عند الحنابلة قالوا الوصف يجزي عن الرؤية.
شرط مزنوب ولا شرط صحة؟
شرط مزنوب.
اشترى ما يعني مجهول فاسد.
الحلال الحنفية يقولون إذا اشتريت شيئا لم ترى
مقصود يعني في رؤية
إذا لم ترى ما تلقى ما هي صفاته عندما تؤتى بأخبار صحيح ولكن لك الخيار ولا ترى خيار ولا ترى الحلال إذا قال يجزي الوصف عن الرؤية إذا كان وصفا يقطع خلافه لكن إذا جاء على خلاف الوصف كان لك حق خيار مو خيار رؤيا خيار العين لما نسمي فرص الشافعية قالوا لا يصح إلا بالمرأة والمتفق المتنازل أنها جزء منه ظاهر جزء منه يعني قيمة عندي من بعد طويلة شيء جزء أجل إلى المصر إذا كان يمكن هذا الشيء فهذا الله حمدنا فهذا جزء والذي يحكم مسلمون النظام يكون مسلمون أو مثلا عندي سيوت اشتريت التاجر أمامي فنجان من التاجر وعاد الفنجان مرة ثانية سمعته جبته بنيته بصفات طيبة أعطته واشتريت هذه الكتابة المسلمين نسخة الأجانب نسخة المتبادل أو المسلم يكفي رؤيته بعض الإنجليزي هذه خلاصة الفكرة سأتحدث عن أحكامها في الدرس القادم إن شاء الله الحمد لله هذا الشخص الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يا حبيبنا صلى الله عليه وسلم.